أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي نتدارس الأحكام الفقهية من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى الشرح الممتع للزاد، وكنا نتكلم في الأسبوع الماضي وما زلنا نتكلم عن أهل الزكاة، يعني من هم الذين يستحقون الزكاة. أنت عندك زكاة، تعطي هذه الزكاة لمن؟ لأننا نعرف يا إخوان أن ديننا دين الإسلام نظم أمور المسلم في كل شيء، حتى في ماله، كيف يتصرف في ماله وكيف يتصرف في الزكاة، لأن الزكاة حق لهؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل، وهي أمانة عندك، لا بد أن توصل هذه الأمانة إلى أهلها. فربنا سبحانه وتعالى حصر الزكاة في 8 أصناف: الفقراء، المساكين، العاملين عليها المؤلف قلوبهم، وفي الرقاب الغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل. وكنا وقفنا بالأمس حول السابع: في سبيل الله. ما هو المقصود بقوله في سبيل الله؟ ما هو السبيل؟ السبيل في لغة العرب يا إخوان هو الطريق. السبيل في اللغة هو الطريق. قل هذه سبيلي. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن سبيل الله في القرآن يرد على معنيين. سبيل الله في القرآن يرد على معنيين وليس معنى واحد، يعني معنى عام، وهو كل طريق يوصل إلى الله، كل طريق يوصل إلى الله من الأعمال الطيبة، الأعمال الصالحة التي شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا المعنى العام في سبيل الله يعني كل طريق يوصل إلى الله عز وجل، كل الأعمال الصالحة، كل الأعمال الصالحة في سبيل الله. ولذا يقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. في سبيل الله يعني ليست خاصة لأحد، وإنما كل الأعمال الصالحة. وقوله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك. كيف تدعو إلى سبيل ربك؟ إلى طريقه، إلى دينه، إلى شريعته. ادعو إلى سبيل ربك، هذا هو المعنى العام في قوله في سبيل الله الذي يرد في القرآن، بمعنى الطريق الموصل إلى الله عز وجل، يعني جميع الأعمال الصالحة. لكن هناك معنى آخر، معنى آخر ورد في القرآن الكريم، أنه الجهاد. سبيل الله الجهاد، وهذا مثل قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل الله. لكن عرفنا الآن أنه معنى عام ومعنى خاص، ولذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله لأجل هذا التفسير: هل الزكاة تصرف في سبيل الله في كل الأعمال الصالحة، وإلا فقط هي هو المخصوص بها المعنى الآخر وهو الجهاد في سبيل الله. لكن كلمة سبيل الله، السبيل أحيانا تضاف إلى الله، سبيل الله أحيانا يضاف إلى المؤمنين، سبيل المؤمنين. فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى قوله: وفي سبيل الله. كيف نوفق بين الإضافتين سبيل الله وسبيل المؤمنين؟
إضافة إلى الله أنه موصل إلى الله، يعني الطريق الذي شرعه الله يوصل إليه، فمن سلك هذا السبيل أوصله إلى الله، ولأن الله هو الذي وضعه لعباده فهو منه ابتداء وإليه انتهاء. أما إضافته إلى المؤمنين فلأنه طريقهم الذي يسلكونه، فبذلك يتبين أنه لا تنافي بين الإضافتين. لكن المؤلف في هذا الكتاب يعني يقول إن سبيل الله هم الغزاة، يعني المجاهدون، وأيضا اشترط لهم شروط، يعني يقول في سبيل الله نحن نعطي الزكاة، لأن الله قال في سبيل الله نعطي الزكاة المجاهدين، واشترط أيضا شروط، وليس كل المجاهدين نعطيهم، وإنما الذين تنطبق عليهم هذه الشروط. ولذا اشترط شروط، الأول يقول المتطوعة، يعني ما يأخذوا الرواتب وإنما هم يتطوعون بالجهاد، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني لا ديوان لهم، يعني ليس لهم رواتب من الدولة من بيت المال، هم متبرعون، يعني هذا هو الشرط. الشرط الثاني أنه لا ديوان لهم، وأيضا أنهم يتطوعون بخلاف غير المتطوعين. هؤلاء يكون إعطاؤهم لدفع حاجتهم وللحاجة إليهم، فيعطون ما يكفيهم لجهادهم، هذا معنى قوله وفي سبيل الله. يعني المؤلف رحمه الله جعل هذه الطريقة للمقاتل لا لنفس الطريق. فالآية معناها على كلام المؤلف من نعطي هذه الزكاة، نعطيها من الغازي، الرجل الغازي في سبيل الله. ولذا خص المؤلف رحمه الله أنه تعطى للمجاهد، للجندي، الضابط أو ما إلى ذلك، لكن الذين ليس لهم ديوان، ليس لهم شيء في بيت المال يأخذونه. لكن الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رأي غير هذا الرأي. نحن عرفنا، انتبهوا يا إخوان، سبيل الله له معنيان، معنى عام وهو كل عمل صالح، معنى خاص وهو الجهاد. لكن المؤلف صاحب الزاد يرى أنه للغزاة المتطوعين. الشارح ابن عثيمين رحمه الله يكون له رأي يخالف هذا الرأي، يقول أما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه، خلافا لمن قال إن المراد في سبيل الله كل عمل بر وخير، فهو على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله. يعني بعض العلماء يقولون ما دام أنه على التفسير الأول، المعنى الأول أن الزكاة تنفع في بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس وطبع الكتب وغير ذلك مما يقرب إلى الله، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول هذا مذهب ضعيف، هذا قول ضعيف، لأنه لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقا، والله سبحانه وتعالى حصر، قال إنما الصدقات للفقراء. ولذا يقول المؤلف رحمه الله أما الوجه المعنوي فلو جعلنا الآية عامة في كل ما يقرب إلى الله عز وجل لحرم من الزكاة من تيقن أنه من أهلها، لأن الناس إذا علموا أن زكاتهم إذا بنى بها مسجد أجزأت بادروا إليه لبقاء نفعه. طيب إذن ما هو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ رأيه يقول سبيل الله خاص بالجهاد في سبيل الله، لكن ليس الغزاة فقط، نعطي الغزاة، نعطي المجاهدين، لكن حتى الآلات التي نشتريها، الدبابات والطائرات والأسلحة، كل هذا نشتريه ونأخذه من الزكاة. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين الصواب أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الذين يدلون الطريق يدلونهم على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة، لأن الله قال في سبيل الله ولم يقل للمجاهدين، فدل على أن المراد كل ما يتعلق بالجهاد، لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله. يعني المؤلف رحمه الله قال الفلوس هذه ما نشتري بها أسلحة، نحن نعطيها هؤلاء الجنود، لكن هذا الجندي إذا أخذ الفلوس يشتري سلاح، يشتري بندقية، يشتري سيف، يشتري رمح، يشتري سكين، يشتري ما يشاء، لكن نحن نعطيها فقط هذا الرجل، نصيب هذا الرجل. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا، نعطي هذا ونشتري له أسلحة أيضا من الزكاة. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الراجح أن قوله في سبيل الله يعم الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره. أما قول المؤلف رحمه الله المتطوع الذين لا ديوان لهم، فظاهر كلام أن من لهم ديوان لا يعطون من الزكاة، وهذا صحيح إذا كان العطاء يكفيهم، أما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم، بل لو قال قائل يعطون من الزكاة مطلقا لكان له وجه، ولكن وجه ما قاله المؤلف أنهم إذا كانوا يعطون من مال المسلمين على جهادهم فلا حاجة أن نعطيهم من الزكاة، لأنهم مستغنون بما يعطون من بيت المال في الزكاة. هذا هو القول الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين، أن السابع في سبيل الله من هو تصرف الزكاة في الجهاد، سواء في شراء أسلحة أو تعطى للمجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله. أما الثامن من المستحقين للزكاة ابن السبيل. ولذا لو جاءنا إنسان وقال الذي يريد الحج وهو فقير، هل نعطيه من الزكاة؟ المذهب عند الحنابلة يجوز ذلك، لكن إذا كان فرض، إذا كان لم يؤدي فرض الحج أو العمرة نعطيه من الزكاة. لكن هناك قول آخر يجوز أن نعطيه سواء فرض أو غير فرض، وهم يأخذون بالقول العام أن سبيل الله يشمل الأعمال الصالحة. لكن هناك قول ثالث الذي عليه الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز لعدم وجوب الحج، يقول ما دام أن الحج غير واجب عليه لماذا نعطيه؟ نعطي الزكاة الفقراء الذين يحتاجون للأكل، يحتاجون للسكن، يحتاجون إلى اللباس، هذا لا يجب عليه الحج، ولذا لا نعطيه. الذي يريد الحج لا نعطيه من الزكاة. ثم ذكر الثامن من الذين يستحقون الزكاة ابن السبيل، يعني الذي نعطيه من الزكاة ابن السبيل. ما هو ابن السبيل؟ ابن السبيل المسافر المنقطع، يعني ابن السبيل، السبيل هو الطريق، نحن قلنا سبيل الله يعني طريق الله، فأي سبيل اسمه طريق. ابن السبيل المسافر، لماذا يسمى ابن السبيل؟ لأنه ملازم للطريق، والملازم للشيء قد يضاف إليه بوصف البنوة، كما يقولون ابن الماء لطير الماء، فعلى هذا يكون المراد بابن السبيل المسافر الملازم للسفر، والمراد المسافر الذي انقطع به السفر، نفدت فلوسه، ضاعت فلوسه، ليس معه شيء ما يوصله إلى بلده، ولذا ابن السبيل نعطيه لسفره أو نعطيه لحاجته. هل نعطيه لسفره أو نعطيه لحاجته؟ ربما يكون غني في بلاده ولكن ضاعت نفقته، ضاعت فلوسه، إذا قلت الحاجة، إذا قلت الحاجة أورد عليك مورد أنه إذا كان يعطى لحاجته فهو من الفقراء، فيقال يعطى لحاجته، ولكن ليس شرطا ألا يكون عنده مال. أما الفقير فيشترط ألا يكون عنده مال، ولهذا نقول ابن السبيل نعطيه ولو كان في بلده غني، لو كان في بلده غني إذا انقطع به السفر وضاعت فلوسه أو نفدت فلوسه، ربما أنه يأتي لهذا المكان ويظن أن الفلوس التي معه تكفيه، فانتهت الفلوس ما كفته، فهذا محتاج. ولا يقال أنت غني فاقترض فيعطى ما يوصله إلى بلده، يعطى ما يوصل. يسألونه كم الذي يوصلك إلى بلدك، يقول 5,000 10,000 ألف ريال وما إلى ذلك. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا، قالوا إذا كان هذا ممن يركب في الدرجة الأولى هل نعطيه فلوس تكفيه للدرجة الأولى أو نعطيه سياحية، أو أننا نركبه في الباخرة والباخرة تكون أقل؟ هذا محل تردد بين العلماء رحمهم الله. ولذلك الذي رجحه بعض العلماء أنه يعطى ما لا ينقص به قدره، ما لا ينقص به قدره. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين كون السفر طويلا أو قصيرا، لأنه أطلق ولم يقل سفرا قصيرا، لكن ظاهر كلامه أيضا أنه لا فرق بين المسافر سفرا محرما أو سفرا غير محرم، لأنه أطلق. لكن الفرق بين السفر الطويل والقصير هذا لا شك فيه، نعم نوافق عليه. فإذا قال قائل السفر القصير يمكن قطعه على قدميه ويصل، قلنا لكن قد يكون وعرا في جبال وأودية، وقد يكون مخوفا يحتاج إلى رفقة، فهو محتاج إلى نفقة توصله إلى بلده. لكن إذا كان السفر محرما هل يعطى أو لا يعطى؟ لأن الإنسان إذا سافر سفر محرم حتى رخص السفر لا يجوز له أن يأخذ بها، لا يجوز له أن يقصر الصلاة، ولا يجوز له أن يفطر، ولا يجوز له أن يمسح على شرابه أو ما إلى ذلك. فبعض العلماء قال وإن كان سفره محرم يعطى، لأن الله سبحانه وتعالى قال ابن السبيل ولم يخصص. وآخرون من العلماء قالوا لا بد أن يكون السفر الذي تثبت به الرخص، ولذلك إذا كان سفره محرما فإنه لا يأخذ. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول المذهب وهو أصح أنه إذا كان سفره محرما أنه لا يعطى من الزكاة، إذا كان سفره محرم لا يعطى من الزكاة، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان سفره محرم نحن نساعده أيضا على الحرام؟ لا، لكن لو أننا نصحناه وقلنا له تب وتاب فإننا نعطيه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا قال العلماء من سافر ليفطر حرم عليه السفر والفطر إلا إذا تاب، وهو سهل بأن نقول له تب إلى الله ونعطيك، فيستفيد بهذا فائدتين: الأولى التوبة، الثانية قضاء حاجته. هذا الذي سافر في سفر محرم ما نعطيه إلا إذا شرطنا عليه التوبة. لكن إذا كان السفر مكروه هل نعطيه أيضا أو لا نعطيه؟ لا نعطيه أيضا، لأنه إعانة على المكروه. لكن من سافر في مباح كالنزهة أو واجب أو مستحب فيعطى. ولذا المؤلف رحمه الله قال ابن السبيل الذي انقطع به السبيل وهو مسافر، لكن الذي ينشئ السفر من بلده هل يصدق عليه أنه ابن سبيل؟ يعني ينشئ السفر من بلده يقول أنا أريد أن أسافر، أريد أن أسافر للحج، أريد أن أسافر للعمرة، أنا محتاج أن أسافر إلى المدينة وليس معي فلوس، هل نقول هذا ابن سبيل؟ لا نعطيه بوصفه ابن سبيل، لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل. لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحاً يعني ضروري كالعلاج مثلاً وليس معه ما يسافر به، فإنه يعطى من جهة أخرى وهو الفقر. ولذا قال المؤلف رحمه الله: المسافر ابن السبيل الذي انتهت نفقته ولم يبق معه شيء يعطى ما يوصله إلى بلده، ما يوصله إلى نهاية سفره، ثم أيضا الرجوع. يعني إذا قدرنا أن رجلا يريد أن يحج من القصيم عن طريق المدينة وفي المدينة ضاعت نفقته، فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصوده ثم يرجعه، وليس ما يرجعه فقط لأنه يفوت غرضه إذا قلنا يرجع. ولذا يقول المؤلف يعطى ما يوصله إلى بلده، يفهم منه أنه لا يعطى أكثر، فإن بقي شيء من المال بعد أن وصل رده إلى صاحبه إن كان معلوما، أو بيت المال إن كان مجهولا، إلا إذا كان ابن السبيل فقيرا فيأخذه باعتبار الفقر، فإذا وصل إلى بلده لا يرده لأن الفقراء يملكون الزكاة ملكا مستقرا. وعندنا مسألة جديدة، يقول: من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، يعني إذا كان ذا عيال فإنه يأخذ ما يكفيهم ولو أشياء كثيرة. لو فرضنا أنه له عائلة كبيرة وأن المعيشة غالية وأنه يحتاج إلى 100,000 في السنة، فنعطيه 100,000، وذلك لأن عائلته لازمة له، فيعطى ما يكفيه ويكفي عياله، لأن ذلك من باب سد الحاجة. ولذا قال: من كان ذا عيال. ما معنى عيال؟ من كان ذا عيال، ما معنى عيال؟ مأخوذ من العيلة، لأن العيال فقراء بالنسبة لمن يعولهم. قال تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. لكن العيال، العيال في الشرع من يعولهم الإنسان، إذا كان زوجات وأولاد وإخوة فقراء، وليس المراد بهم الأولاد فقط كما اشتهر عند الناس. لكن عندنا سؤال مهم: هذه الزكاة، عندي زكاة 1,000 ريال، هل أوزعها على هؤلاء 8 أو يجوز أن أعطيها 1 من هؤلاء 8؟ المؤلف رحمه الله يقول: يجوز صرفها إلى صنف واحد، أي من الأصناف 8 التي ذكرهم الله في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وهذه المسألة مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال: يجب تعميم الأصناف في الزكاة، يعني من كان زكاته 80 ريال يجب أن يعطي كل واحد 10 مثلا أو 8، المهم أنه يعمهم، لأن هؤلاء الأصناف ذكروا بالواو الدالة على الاشتراك. وكما أن الغنيمة يجب أن تعطى جميع الأصناف، كما قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. ولذا ذكر أهل العلم أن الغنيمة تقسم 5 أسهم: 4 للغانمين، والسهم الخامس يقسم على 5 أسهم. وكما لو قلت: هذا المال لزيد وعمر وبكر وخالد، أو هذا المال لطلبة العلم والمجاهدين، فهو للجميع، فهذا أيضا مثله. ولا شك أن هذا القول قوي، يعني يوزع هذا القول الأول أن الزكاة التي عندك توزعها على الأصناف 8. لكن إذا وجد ما يخرجه عن هذا المدلول وجب الأخذ بما يدل على إخراجه عن هذا المدلول. وقد جاء عندنا أدلة تدل على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد، يعني مثلا لو أعطيت زكاتك الفقراء هذا يكفي أيضا. ما هو الدليل على أنك يمكن أن تقتصر على صنف واحد؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الصدقة هنا يعني تشمل الزكاة والتطوع، وقد ذكر الله الزكاة بلفظ الصدقات كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهنا في الآية ربنا سبحانه وتعالى قال تعطوها الفقراء، فلو أعطينا الزكاة كلها للفقراء صح ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى نص عليهم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا أيضا نص على أنه يكفي أن تعطي الزكاة لصنف واحد. وأيضا يجوز أن تعطي زكاة كلها لإنسان واحد، لشخص واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة رضي الله عنه أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. هذه أدلة تدل على أن المراد بالآية بيان المستحقين لا تعميم المستحقين، ومعلوم أن الشريعة يبين بعضها بعضا، وما بينته الشريعة أولى من القياس. ولذا القول الراجح والله أعلم أنه يجوز أن تعطيها لصنف واحد، زكاتك يجوز أن تعطيها لصنف واحد، لكن كلما وزعت على أكثر فهو أولى. وأيضا يجوز صرفها إلى صنف واحد، إذا جاز صرفها إلى صنف واحد فهل يجب أن نعطي من هذا الصنف ثلاثة فأكثر، لأن الآية بصفة الجمع كما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، وإلا نعطي فقير واحد، هل نعطي ثلاثة فقراء أقل الجمع؟ وإلا نعطي ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم بالجمع، فهل يجب أن نعمم أو يجب أن نقول هذا بيان للمستحقين فيصدق بالواحد؟ الجواب الثاني بدليل حديث قبيصة رضي الله عنه فنأمر لك بها. فصار عندنا إخوان في المسألة أقوال، صار عندنا خلاف للعلماء رحمهم الله. القول الأول أنه يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد، يعني عندي زكاة يجوز أن أعطيها واحد من الفقراء، وهذا أخص ما يكون من الأقوال. والشيخ صاحب هذا الكتاب صاحب الشرح الممتع يقول هذا هو الصواب لدلالة القرآن والسنة، فيكون ذكر هذا بالواو لبيان المستحقين لا ولا لوجوب تعميمهم. هناك رأي آخر يقول يجوز الاقتصار على صنف واحد، لكن هذا الصنف بشرط أن يكون جماعة، وأقل الجماعة ثلاثة. هناك رأي آخر يقول يجب تعميم الأصناف، يجب تعميم الأصناف ولو من كل صنف واحد، والرابع يجب تعميم الأصناف كل صنف على جماعة ثلاثة فأكثر. لكن ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد ولو كان غريما له، مثل أن يكون لك غريم تطلبه دراهم وهو فقير فتعطيه من الزكاة، فهل هو جائز أم لا؟ نعم يجوز، لأنه يصدق عليه أنه فقير، إذ الحكم معلق بهذا الوصف وهو الفقر فيعطى. لكن هل يجوز أن يعطيه لقضاء الدين؟ نعم، لأنه غارم لنفسه وفقير لا يقدر أن يوفي، والله يقول والغارمين. لكن لو قلت هذه 1000 ريال من الزكاة أوفني بها فهذا لا يجوز، ولو قلت هذه 1000 ريال لأنه مدين فقير قد يصرفها في دينه أو في دين غيره فهذا جائز، ولو ردها لي فهذا جائز لأنه ملكها. لكن هذه الزكاة يا إخوان، هذه الزكاة ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أننا نصرفها في الفقراء، لكن إذا كان عندي فقراء كثيرين من هو أفضل إنسان أقدم له هذه الزكاة؟ أقاربك، الصدقة والزكاة أفضل شيء قرابتك الذين عندك، قرابتك الذين تعرف أنهم فقراء، لكن بشرط أنه لا تلزمك مؤونتهم، ما تلزمك نفقتهم. فالصدقة والزكاة أفضل شيء تخرجها هو للأقارب الذين لا تلزمه مؤونته، يعني مثل أخيه، عمه، خاله، ابن أخيه وما أشبه ذلك. فإذا كانوا من أهل الزكاة فإن السنة والأفضل أن تصرف زكاتك فيهم. لماذا؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، كل الاثنين. فيجمع بين أمرين، يجمع بين أمرين، أن يكون صدقة وأن يكون صلة. لكن الشرط ما هو؟ الشرط أنه لا تلزمك نفقتهم، لا يلزمك الإنفاق عليهم. لكن إذا كان يلزمك الإنفاق عليهم فلا يجزي أن تدفع لهم الزكاة، لأنه يدفع عن ماله ضررا، لأنه إذا أعطاهم زكاته واغتنوا بها سقطت عنه نفقتهم، فصار ببذله الزكاة مسقطا لواجب عليه. والقاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو بكفارته واجبا عليه. يعني مثال الزكاة: إخواني فقراء وأنا رجل غني، إذا كنت غني وأخواني فقراء تلزمني نفقتهم، لكن عندي زكاة، إذا أعطيتهم إياها تكفيهم لمدة سنة وأقل أو أكثر، فلا يجوز أن أعطيهم الزكاة، لأنهم إذا اغتنوا بها سقط الواجب عني فأسقطت بها واجبا علي. أو حتى كفارة، إذا كان على الإنسان كفارة إطعام 10 مساكين، يعني حلف ولم يفي بهذا الحلف، نقول عليك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع الإطعام يصوم 3 أيام. إنسان عليه كفارة، يجوز هذه الكفارة، يجوز أن يغديهم أو يعشيهم. هؤلاء الفقراء نزلوا أضيافا علي، والضيف يجب إكرامه بغدائه وعشائه يوم وليلة، ففديت هؤلاء ونويتها كفارة، هل يجزي؟ لا يجزي، لا يجزي، لأن هذا واجب عليك، لأنني بهذا الإطعام أسقطت واجبا علي، لأنه يجب على المسلم أن يضيف ضيوفه وبكل ما يلزم في الضيافة. فإذا غديتهم وعشيتهم ونويت كفارة علي فقد أسقطت واجبا. لكن يأتينا مسألة: إذا كان أبوك فقير وعند الإبن زكاة وهو عاجز عن نفقة أبيه، هل يجوز أن يصرف الزكاة لأبيه؟ يعني أبوه فقير وهذا الولد عنده زكاة لكنه عاجز عن نفقة أبيه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: ما دام أنه عاجز عن النفقة وعنده زكاة 10 ريال أو ريالين أو ما إلى ذلك، يجوز أن يعطيها لوالده، لأنه لا تلزمه نفقته، لأن الإبن لا يملك شيئا وهو هنا لا يسقط واجبا، والزكاة ستذهب إما إلى الوالد أو إلى غيره. فهل من الأولى عقلا فضلا عن الشرع أن أعطي غريبا يتمتع بزكاتي ويدفع حاجته وأبي يتضور من الجوع؟ لا، لأنني لا أستطيع أن أنفق على والدي، ففي هذه الحال تجزي الزكاة للوالد. وربما يؤخذ من قول المؤلف: الذين لا تلزمه مؤونتهم، لأن من شرط وجوب النفقة حتى عند المؤلف ومن قال بقوله من الأصحاب غنى المنفق، وهنا المنفق غير غني لأنه لا يجد ما ينفق على هؤلاء. ولذا عندنا قاعدة أنه لا يجوز إسقاط الواجب بالزكاة، كل واجب عليك لا يجوز أن تسقطه بالزكاة، هذه قاعدة نافعة. طبقها على الأخ والعم، إذا وجبت نفقتهما لا تعطيهما من الزكاة. أما إذا أعطى من تجب عليه نفقتهم لغير النفقة ولكن لكونهم غزاة أو غارمين أو من العاملين عليها فيجوز. تقرأ لنا يا عبد العزيز، اقرأ لنا ما تكلمنا عنه حتى نفهمه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله السابع في سبيل الله، السبيل هي الطريق، قال تعالى قل هذه سبيلي، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسبيل الله في القرآن تطلق على معنيين، الأول معنى عام وهو كل طريق يوصل إلى الله، فيشمل كل الأعمال الصالحة كقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وكقوله ادعوا إلى سبيل ربك أي دينه. الثاني خصوص الجهاد، وهذا مثل قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى قوله وفي سبيل الله. والسبيل أضيفت إلى الله وإلى المؤمنين، فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله وفي سبيل الله الآية. فكيف التوفيق بين الإضافتين؟ الجواب على ذلك أن معنى إضافته إلى الله أنه موصل إلى الله، فمن سلك هذا السبيل أوصله إلى الله، ولأن الله هو الذي وضعه لعباده فهو منه ابتداء وإليه انتهاء. أما إضافته إلى المؤمنين فلأنه طريقهم الذي يسلكونه، فبذلك يتبين أنه لا تنافي بين الإضافتين. قوله وهم الغزاة جمع غاز، هذا هو الشرط الأول. قوله المتطوعة بخلاف غير المتطوعين، هذا هو الشرط الثاني. قوله الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم نصيب من بيت المال على غزوهم فهم متبرعون، هذا الشرط الثالث. فهؤلاء يكون إعطاؤهم لدفع حاجتهم وللحاجة إليهم، فيعطون ما يكفيهم لجهادهم، هذا معنى قوله تعالى وفي سبيل الله. فجعل المؤلف هذه الظرفية للمقاتل لا لنفس الطريق، فالآية معناها على كلام المؤلف الغازون في سبيل الله. فخص المؤلف رحمه الله في سبيل الله بالغزاة الذين ليس لهم ديوان، أي ليس لهم شيء من بيت المال يعطونه على غزوهم، وهذا هو المذهب. وفي هذا تخصيص للآية من وجوه: الوجه الأول أنه جعل في سبيل الله الجهاد فقط، الوجه الثاني أنه جعله للمجاهدين فقط، الوجه الثالث أنه جعله للمجاهدين المتطوعة الذين لا ديوان لهم. فأما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه خلاف لمن قال إن المراد في سبيل الله كل عمل بر وخير، فهو على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله، فيشمل بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس وطبع الكتب وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل، لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر لا حصر له. ولكن هذا القول ضعيف، لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقا، والحصر هو إنما الصدقات للفقراء الآية، وهذا وجه لفظي. أما الوجه المعنوي فلو جعلنا الآية عامة في كل ما يقرب إلى الله عز وجل لحرم من الزكاة من تيقن أنه من أهلها، لأن الناس إذا علموا أن زكاتهم إذا بني بها مسجد أجزأت بادروا إليه لبقاء نفعه إلى يوم القيامة، فالصواب أنها خاصة بالجهاد في سبيل الله. وأما قول المؤلف إنهم الغزاة وتخصيصه بالغزاة ففيه نظر، والصواب أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة، لأن الله قال في سبيل الله ولم يقل للمجاهدين، فدل على أن المراد كل ما يتعلق بالجهاد، لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله. وهل يجوز أن يشترى من الزكاة أسلحة للقتال في سبيل الله؟ على رأي المؤلف لا يجوز، وإنما تعطى للمجاهد، وعلى القول الصحيح يجوز أن يشترى بها أسلحة يقاتل بها في سبيل الله، لا سيما وأنه معطوف على مجرور بفي الدالة على الظرفية دون التمليك، بل هي نفسها مجرورة بفي وفي سبيل الله. وعلى هذا فيكون القول الراجح أن قوله في سبيل الله يعم الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره. أما قول المؤلف المتطوعة الذين لا ديوان لهم، فظاهر كلامه أن من لهم ديوان لا يعطون من الزكاة، وهذا حق إذا كان العطاء يكفيهم، وأما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم. بل لو قال قائل يعطون من الزكاة مطلقا لكان له وجه، ولكن وجه ما قاله المؤلف أنهم إذا كانوا يعطون من مال المسلمين على جهادهم فلا حاجة أن نعطيهم من الزكاة، لأنهم مستغنون بما يعطون من بيت المال عن الزكاة. هل يعطى من أراد الحج من الزكاة؟ الجواب: المذهب جواز ذلك ليؤدي فرض الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة من سبيل الله. والقول الثاني: يجوز في فرض الحج والعمرة ونفلهما للعلة السابقة. والقول الثالث: لا يجوز، وهو مذهب الأئمة الثلاثة لعدم وجوب الحج في حق الفقير. قوله الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به، السبيل الطريق، وابن السبيل أي المسافر، وسمي بابن السبيل لأنه ملازم للطريق، والملازم للشيء قد يضاف إليه بوصف البنوة كما يقولون ابن الماء لطير الماء. فعلى هذا يكون المراد بابن السبيل المسافر الملازم للسفر، والمراد المسافر الذي انقطع به السفر أي نفدت نفقته فليس معه ما يوصله إلى بلده. وابن السبيل هل يعطى لسفره أو يعطى لحاجته؟ إذا قلت لحاجته أورد عليك مورد أنه إذا كان يعطى لحاجته فهو من الفقراء، فيقال يعطى لحاجته، ولكنه ليس شرطا ألا يكون عنده مال. أما الفقير فيشترط ألا يكون عنده مال، ولهذا نقول ابن السبيل نعطيه ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا انقطع به السفر، لأنه في هذا الحال محتاج، ولا يقال أنت غني فاقترض فيعطى ما يوصله إلى بلده، وهذا يختلف فينظر إلى حاله حتى لا تكون هناك غضاضة وإهانة له. فإذا كان ممن تعود على الدرجة الأولى هل يعطى الأولى أو السياحية؟ هذا محل تردد، ويترجح أنه يعطى ما لا ينقص به قدره، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين كون السفر طويلا أو قصيرا لكونه أطلق ولم يقل سفرا قصيرا. وظاهر كلامه أيضا أنه لا فرق بين المسافر سفرا محرما أو سفرا غير محرم لأنه أطلق، أما الأول فنعم، وهو أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير. فإن قال قائل السفر القصير يمكن قطعه على قدميه ويصل، قلنا لكن قد يكون وعيرا في جبال وأودية، وقد يكون مخوفا يحتاج إلى رفقة، فهو محتاج إلى نفقة توصله إلى بلده. وأما الثاني فقال بعض العلماء وأنه إنه وإن كان سفره محرما يعطى، فالسفر تثبت به الرخص حتى وإن كان محرما، فله القصر وله المسح على الخفين 3 أيام. والمذهب وهو أصح أنه لا يعطى من الزكاة، خصوصا لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذا قال العلماء من سافر ليفطر حرم عليه السفر والفطر إلا إذا تاب، وهو سهل بأن نقول له تب إلى الله ونعطيك، فيستفيد بهذا فائدتين: الأولى التوبة، الثانية قضاء حاجته. وأما من سافر في مكروه فلا يعطى لأنه إعانة على المكروه، أما من سافر في مباح كالنزهة أو واجب أو مستحب فيعطى. قوله دون المنشئ للسفر من بلده، لأن المنشئ للسفر من بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل، فلو قال إني محتاج أن أسافر إلى المدينة وليس معه فلوس فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل، لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل. لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحا كالعلاج مثلا وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى وهي الفقر. قوله فيعطى ما يوصله إلى بلده ظاهره أنه يعطى ما يوصله إلى غاية سفره ثم رجوعه. فإذا قدرنا أن رجلا يريد أن يحج من القصيم عن طريق المدينة وفي المدينة ضاعت نفقته فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصوده ثم يرجعه وليس ما يرجعه فقط لأنه يفوت غرضه إذا قلنا يرجع. وقول المؤلف فيعطى ما يوصله إلى بلده يفهم منه أنه لا يعطى أكثر، فإن بقي شيء من المال بعد أن وصل رده إلى صاحبه إن كان معلوما أو بيت المال إن كان مجهولا، إلا إذا كان ابن السبيل فقيرا فيأخذه باعتبار الفقر، فإذا وصل إلى بلده لا يرده لأن الفقراء يملكون الزكاة ملكا مستقرا. قوله ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، أي إذا كان ذا عيال فإنه يأخذ ما يكفيهم ولو دراهم كثيرة. فلو فرضنا أنه ذو عائلة كبيرة وأن المعيشة غالية وأنه يحتاج إلى 100,000 في السنة فنعطيه 100,000 وذلك لأن عائلته لازمة له فيعطى ما يكفيه ويكفي عياله لأن ذلك من باب سد الحاجة. وقوله ذا عيال مأخوذة من العيلة لأن العيال فقراء بالنسبة لمن يعولهم، قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، والمراد بالعيال شرعا من يعولهم من زوجات وأولاد وإخوة، وليس المراد بهم الأولاد فقط كما اشتهر عند الناس. قوله ويجوز صرفها إلى صنف واحد أي من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول يجب تعميم الأصناف في الزكاة، فمن زكاته 80 درهما يجب أن يعطى كل واحد 10 مثلا أو 8، المهم أن يعمهم لأن هؤلاء الأصناف ذكروا بالواو الدالة على الاشتراك، وكما أن الغنيمة يجب أن تعطى جميع الأصناف، قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. وقد ذكر أهل العلم أن الغنيمة تقسم 5 أسهم، 4 للغانمين والسهم الخامس يقسم على 5 أسهم، وكما لو قلت هذا المال لزيد وعمر وبكر وخالد أو هذا المال لطلبة العلم والعباد والمجاهدين فهو للجميع، فهذا أيضا مثله، ولا شك أن هذا القول قوي، ولكن إذا وجد ما يخرجه عن هذا المدلول وجب الأخذ بما يدل على إخراجه من هذا المدلول. وقد جاءت الأدلة على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد، قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، والصدقات هنا تشمل الزكاة والتطوع. وقد ذكر الله الزكاة بلفظ الصدقات، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة رضي الله عنه أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فهذه الأدلة تدل على أن المراد بالآية بيان المستحقين لا تعميم المستحقين، ومعلوم أن الشريعة يبين بعضها بعضا، وما بينته الشريعة أولى من القياس. وقوله ويجوز صرفها إلى صنف واحد، وإذا جاز صرفها إلى صنف واحد فهل يجب أن نعطي من هذا الصنف 3 فأكثر؟ لأن الآية بصفة الجمع، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، فهل يجب أن نعمم أو يجب أن نقول هذا بيان للمستحقين فيصدق بالواحد؟ الجواب الثاني بدليل حديث قبيصة رضي الله عنه فنأمر لك بها، فصار في هذه المسألة أقوال: الأول أنه يجوز الاقتصار على صنف على واحد من صنف واحد، وهذا أخص ما يكون من الأقوال وهو الصواب لدلالة القرآن والسنة، فيكون ذكر هذا بالواو لبيان المستحقين لا لوجوب تعميمهم. الثاني يجوز أن تقتصر على صنف واحد بشرط أن يكون جماعة، الثالث يجب تعميم الأصناف ولو على واحد، والرابع يجب تعميم الأصناف كل صنف على جماعة ثلاثة فأكثر. وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد ولو كان غريما له، مثل أن يكون لك غريم تطلبه دراهم وهو فقير فتعطيه من الزكاة، فهل هو جائز أم لا؟ الجواب: يجوز، لأنه يصدق عليه أنه فقير، إذ الحكم معلق بهذا الوصف وهو الفقير فيعطى. هل يجوز أن يعطيه لقضاء الدين؟ الجواب: نعم، لأنه غارم لنفسه وفقير لا يقدر أن يوفي، والله يقول: والغارمين. لكن لو قلت هذه 1000 ريال من الزكاة أوفني بها فهذا لا يجوز، ولو قلت هذه 1000 ريال لأنه مدين فقير قد يصرفها في دينه أو في دين غيره فهذا جائز، ولو ردها لي فهذا جائز لأنه ملكه
لأنه ملكه. يعني هذا مثال يا إخوان، لو أن إنسان تطلبه 1000 ريال، إنسان تطلبه 1000 ريال وعندك زكاة 1000 ريال، فذهبت تعطي هذا الذي تطلبه 1000 ريال، هذا يجوز، لكن بشرط أنك ما تقول خذ 1000 وردها علي. لكن لو ردها عليك فيما بعد جائز، ما في إشكال. لو رد عليك 500 ما في إشكال. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.